بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 20 بين يدي شرحنا هذا الكتاب الماتع الموسوم بكتاب أدب أو آداب المشي إلى الصلاة للإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بشرح العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى باب الجنائز، ووقفنا مع التداوي، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وتحرم التميمة وهي عوزة أو خرزة تعلق. وتحرم التميمة وهي عوزة أو خرزة تعلق. ما زال المصنف يتكلم عن باب التداوي، فهناك من أمر الجاهلية بعض المخالفات التي وللأسف ما زالت موجودة بين الكثيرين من المسلمين إلا من رحم ربي وعصى، كالتميمة، ولها صور متعددة في حياة المسلمين. فمثلا عندما تضع المرأة الحامل، إذا بهم يأتون لها بخرزة حمراء أو خرزة زرقاء، وتعلقها من باب الحفظ من العين، يقول لك من أجل عدم حبس اللبن علشان بترضع، فيحط لها خرزة حمراء أو خرزة زرقاء. لماذا؟ تميمة بتحفظها من العين، وهذا من الشرك، وهذا من أمر الجاهلية. لذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم التميمة. بل بيقع فيها بعض الشباب اليومين دول، يقول لك حظاظة، يعني يلبس كده جلبة في ايديه اليمين أو في ايديه الشمال، ويربط بعض الأمور كده، يقول لك دي حظاظة بتجلب للحظ. وبعضهم كمان يحط ايه زي شوية خرزات كده في جلبة، أو يجيبوا ما يسمى بالخمسة وخميسة، كف كده من ذهب وفي خرزة زرقاء، يحطها على الدين الطفل المولود علشان تحميه من العين ومن الحسد، وهذا كله باطل. بل بعضهم لما يجي مثلا يتكلم مع بعض الناس ويبدأوا يعني يشوفوه في نعمة أو في كذا يتحدثوا بهذه النعمة، يقول له إيه؟ امسك الخشب، امسك الخشب. يعني امسك الخشب، يعني هل الخشب هيرد العين أو يرد الحسد؟ هذا أيضا من أمور الجاهلية. أو بعضهم يكذب يقول لك النهاردة الخميس، النهاردة مش النهاردة الجمعة، وقصد يعني خمسة وإيه وخميس، عشان يمنع العين. وكل هذا من أمر الجاهلية. لذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم التميمة، وهي عوذة أو خرزة تعلق. قال الشارح حفظه الله تعالى: تعليق التمائم حرام، تعليق التمائم حرام، لأن فيها تعلقا بغير الله، لأن فيها تعلقا بغير الله. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من علق تميمة فقد أشرك، أو كما قال النبي. لأن معنى قوله مرفوعا يعني هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عندنا الحديث المرفوع، والحديث الموقوف، والحديث المقطوع. يبقى أنا عندي الحديث المرفوع، وعندي الحديث الموقوف، وعندي الحديث المقطوع. الحديث المرفوع أي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه الصحابي إلى النبي. هذا من كلام مين؟ من كلام النبي. فلم يقول لك مثلا زي ما عندنا الحديث اللي بين إيدينا عن عقبة بن عامر مرفوع، يبقى الكلام اللي جاي كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن عقبة يرفعه إلى النبي، أي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحديث المرفوع، أي الذي يرفع إلى رسول الله، هو من كلام النبوة. أما الحديث الموقوف يبقى من كلام الصحابة، يبقى ده موقوف على الصحابة. يقول لك مثلا قال ابن أو قال ابن عباس موقوفا عليه، يعني هذا من كلام مين؟ كلام عبد الله بن عباس، مش كلام النبي. يبقى الموقوف اللي هو قول الصحابي، قول مين؟ الصحابي. أما الحديث المقطوع اللي هو من كلام التابعين بقى، أي من جاء بعد الصحابة. يقول لك مثلا قال الحسن البصري رحمه الله، فده حديث إيه؟ مقطوع، ده من كلام التابعين، من كلام التابعين. إذن الحديث الذي بين أيدينا في الباب، يقول الإمام أحمد أو خرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا، يبقى اللي جاي ده كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك. جزاكم الله خيرا، اشتقنا للشاي بتاعك يا شيخ شامل بقالنا كتير، جزاكم الله خير، الحمد لله على السلامة. الله يرضى. وعندنا في رواية: من علق تميمة فلا أتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له. فهذا الذي سلك مسلك الشرك بالله عز وجل هل تراه يوفق؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت تريد الحفظ، فلا حفظ إلا بطاعة الله تعالى، ماشي كده؟ خايف من الحسد، يا أخي اجتهد في العبادة والطاعة، وعندك في القرآن والسنة ما يكفيك، المعوذات في كتاب الله عز وجل وأذكار النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ ما حسن الظن في الله عز وجل، الله عز وجل يحفظك ويرعاك. احفظ الله يحفظك. إذن حكم التميمة إيش؟ حرام. يبقى الجماعة اللي بعلقوا الخرزات الزرقاء والحمراء والسوداء نقول لهم اتقوا الله هذا شرك. والشباب يلبسوا حظاظة يقول لك بتجلب لي الحظ، وبعدهم يقول لك خد فرعون صغير يجيب لك مش عارف، يقول لك الفرعون ده ما شاء الله بيحفظ من العين ويعلقها في سلسلة. نقول له طب يا اخي الله يبارك فيك، العقد او السلسلة ليس من شيمة الرجال ولكن دين المن للنساء. وعندنا في الحديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أو كما أخبر النبي يعني اللي يتشبه بالنساء ملعون أي من الرجال. وبرضو على الجهة الأخرى ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الآيات بقت معكوسة في دنيا الناس وواقعنا المعاصر، تجد النساء مترجلات وتجد بعض الرجال يعني سبحان الله يمكن لو اتكلمت معاه وضوءك ينتقد ما تعرف هل هذا رجل، سبحان الله يعني أمر عجيب. كما ترون أنتم هتلاقي بعض الشباب اللي مضفر شعره واللي بيحط بودرة في وشه واللي بيعمل حواجبه أمر عجيب حقيقة، واللي يحط مكياج مشكلة كبيرة صحيح، واللي حالق راسه مش عارف كده يقول لك إنجليزي إنجليزي يعني يا عم يحلق إسلامي الله يرضى عليك، فتلاقي حالي من هنا أقرع ومن هنا أقرع وسيب شوية شعر في النص، واللي يحلق لك عرف ديك عامل لك ديك وملون لي شعره أخضر وأسود وأرق على دماغه، تقليد أعمى للغرب. نجوم الكورة حتى اللي من دول بقى نجوم وكواكب، اللاعب من دول يحلق أقرع تلاقي كل شاب يحلق أقرع أمر عجيب. قلت لكم عندنا في مصر كان في لاعب كورة كده بيحلق أقرع ويكتب حرف زد على دماغه بالشعر برضه، هو تقريبا اسمه زيدان مش عارف زيدان تقريبا. فعليكم فترة كده كثير من الشباب حال نفس الحالة وحط حرف الزد برضه، يا ابني ده حرف اسمه هو انت اسمك ايه؟ هو اسمه زيدان، بقت مصيبة ماشي كده، تقليد أعمى وأمر عجيب. فنقول لك النبي نهى عن القزع، القزع اللي هو أن يؤخذ من بعض الرأس ويترك البعض، تلاقيه بيخفف الجناب قوي ويسيب الوسط ايه مرتفع، هذا يحرم، هذا ليس من الاسلام، بل نهى النبي عن ذلك. هو ده القزع بس يحلى هنا أرع وهنا أرع ويحسد يقول لك كابوريا، حلقة اسمها كابوريا او انجليزي او عرف الديك. في ايه تاني اسمها ايه؟ برنس مارينز ما شاء الله، الجنود الامريكان مارينز ما شاء الله، انتوا اساتذة بقى. اذا كل هذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس ان يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه أي لا تنافي الصبر بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا يعني على المريض أن يحسن الظن بالله، ولا يتمنى الموت لضر نزل به. وده كلام دقيق جدا، فانظر إلى التدرج العجيب جدا، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن قضية المريض والتداوي ويحذرنا من بعض المخالفات، بعد كده ينتقل بينا إلى الإكثار من ذكر الموت. ليه يا جماعة؟ لأن المرض مظنة الموت، المرض قرب من الموت، فيبدأ الإنسان يكثر من ذكر إيه؟ الموت. فقال ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض، ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله، ويجب الصبر، والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشارح حفظه الله يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذم اللذات، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. إذن من السنة أن يكثر المسلم والمسلمة من ذكر الموت، الموت الذي قل أن يذكره المسلمون في ظل الانشغال بالحياة الدنيا. تجد البعض عنده طول أمل غريب جدا وقل أن يذكر الموت، مع أن الكياسة والعقل في ذكر الموت. فالإنسان دائما وأبدا يحاول يكثر من ذكر الموت، فالموت ما ذكر في قليل إلا كثر، وما ذكر في كثير إلا قلل، وما ذكر في ضيق إلا وسع، وما ذكر في واسع إلا ضيق. لذا عندما خرج النبي يوما على بعض الأنصار وهم يضحكون، قال لهم النبي عليه الصلاة والتسليم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أكثروا ذكر هذم اللذات الموت. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنت كلما ذكرت الموت كلما أعددت العدة وكلما أكثرت من العمل الصالح. ولذلك عندما سئل حاتم الأصم رحمه الله تعالى وكان من الزاهدين، قيل له: يا حاتم، كيف تعلمت حسن التوكل على الله؟ كان من المتوكلين الصادقين، فبيسألوه كيف تعلمت حسن التوكل، فقال: من أربعة أشياء. من أربعة أشياء: الأولى، علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. شوف الفقه العالي أوي، الأرزاق مقسومة ورزقك يأتيك لأن الذي تكفل به هو الله الرزاق. فانتبه لهذا جيدا، ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. فالأرزاق مقسومة وأنت في رحم الأم كتب عليك الرزق. ولذلك في الأثر: إذا ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق والبركة ليلحق به. يعني مش ممكن. حتى في أمثال جميلة جدا كده بين الناس البسطاء، يقول لك: اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. طبعا الكتب عليك وأنت داخل الرحم الرزق، فلازم تشوف ولازم تحصل. علمت أن رزقي لا يأكله أحد غيري فاطمأنت به نفسي. خلاص مش محتاج بقى أتكالب على الدنيا، إلا علي أخذ بالسبب وأجمل في الصلاة وأعلم أن الرزاق هو الله عز وجل. يعني أنت مطالب تأخذ بالسبب وتجتهد، وأعلم أن رزقك لن يأكله غيرك فاطمئن. أدي واحد عشان تتعلم حسن التوكل على الله. طيب الثانية يا حاتم، قال: وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فأنا مشغول به. مفيش حد يصلي نيابة عنك ولا إيه، ولا حد في حياتك يصوم نيابة عنك، لكن ممكن بعد الموت إذا كان عليك دين من صيام يقضيه الأولياء، لكن في حياتك هل هتجيب حد يصوم بدل منك؟ أبدا. حد يصلي بدلك؟ أبدا. إذا انشغل بعمل، انشغل بالعمل، اهتم. طب والثالثة؟ قال: وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره. يعني الموت يأتي فجأة فأنا أبادره. كيف يبادره؟ أي بالعمل الصالح، اجتهد في الأعمال الصالحة بحيث إن جاءك الموت في أي وقت يجدك على عمل طيب وعلى عمل صالح، فأنت مستعد دائما. وهكذا المسلم وهكذا المسلمة، دائما مشغول بطاعة الله، دائما مشغول بالأعمال الصالحة، دائما مشغول بعمل الخير، ماشي كده، بحيث يأتيك الموت في أي وقت
علمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي أبادره بالعمل الصالح. طب الرابعة؟ قال وعلمت أني لأخلو من عين الله فأنا مستحي منه، يعني الله مطلع علي، الله يراني، فلابد أن أستحي من الله عز وجل. يبقى الأربع أمور دول يا جماعة علمونا إيه؟ حسن التوكل على الله عز وجل. فالإنسان مطالب أن يكثر من ذكر الموت، دايما تذكر الموت، فذكر الموت يقربك من الله تعالى. ولذا قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. شوف اللفظ العجيب جدا، ففروا إلى الله. فسبحان الخالق، الإنسان مننا يا جماعة لو خايف من مخلوق مثله يفر إيه؟ منه، يهرب، يبعد عنه. يعني مثلا لو أنت مثلا عليك دين معين لفلان، هنقول للحاج خالد العراقي اللي قاعد أمامي ده مديني قرض 1000 يورو، وجي وقت السد مش عارف أسدد له، صحيح؟ هل أعرف أجي الدرس وموجود؟ هاجي إزاي؟ يا عم الشيخ فين ال1000 يورو؟ في مشكلة، هتلاقيني مش هاجي بقى، صحيح؟ أبعد عنه. لو لقيته في طريق هعمل إيه؟ أستخب وأمشي من طريق تاني، لأن ده مش مطلوب شرعا. مطلوب شرعا تسدد اللي عليك، إلا أن تكون معصرا. فنقول له يا حاج خالد ومن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أن المسلم ده تعامله إذا كان المسلم معصر نعمل إيه؟ نديله فترة براحتك، كمان شهر، كمان شهرين لما ربنا ييسر لك. طيب أعصر خالص يا أخي وأنت صدقه، ما دام أخوك المسلم عاجز عن السداد وأنت عارف ظروفه فعلا عاجز والأسباب كلها مقفلة عليه، خلاص يا سيدي اعملها، اعتبرها إيه؟ صدقة هتؤجر عليه. أو قل له وقت ما يحضر معاك المال ابقى هات. ده التعامل في الإسلام. ولذلك قصة التاجر المسلم اليوم القيامة كان في الدنيا بيعامل الناس بالمال، فيرسل غلامه يقول يا بني عليك أن تأتي من الموسر وتنظر المواسر، يعني تروح للناس اللي عندهم أموال تطلبهم بالمال، اللي عنده هات منه، واللي ما عندوش اديله فرصة، قل له نجيلك بعد أسبوع بعد شهر. فيأتي يوم القيامة فيسأله الرب عز وجل عبدي ماذا كنت تصنع، يقول يا رب كنت أعامل الناس، فيأخذ من الموسر وأنظر المعصر، يقول عبدي لست أكرم مني، يا ملكتي خذوا عبدي إلى جنتي. بصفة إيه؟ الرحمة في التعامل، الرحمة في التعامل. في بعض الناس يا جماعة لو ليه عندك 10 يورو يقعد يزن عليك لما يكرهك في نفسك، سبحان الله، في الراحة وفي الجاية، وبعدين يضحك ويقعد يكلم الناس، شفت صاحبك مش عايز يديني فلوس، تحس إن مثلا 100,000 يورو وهم 10 يورو، يا مسكين عيب عليك. فشوف قد إيه يا جماعة الأخلاق بقت في حياتنا صعبة إزاي؟ نسأل الله السلامة. إذن أنت مطالب أن أنت تكثر من ذكر الموت عشان تستعد بالأعمال الصالحات. فالموت يأتي بغتة، ما أنتش عارف أنت يجيلك، ماشي كده؟ فزي ما قلته مع المخلوق إذا خفت منه بتهرب منه، طب مع الخالق أنا خايف، طب اعمل ايه؟ اهرب منه ولا روح له؟ واحد مقصر في الصلاة وخايف او من، نقول له طيب صلي، مقصر في الصيام تصوم، فده قالك ففروا الى الله. فده الفارق بين المخلوق والخالق، تعالى الله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى. فانت مع المخلوق تهرب منه اذا كان له حاجة عندك، اما الخالق لما تخاف منه تعمل ايه؟ تروح له، تقرب منه، ففروا إلى الله. فأنا عايزك تكثر من ذكر الموت عشان تقرب من ربك عز وجل، تبدأ تجتهد في الأعمال الصالحة. وطبعا من ذكر الموت أن أنت تزور القبور، للعظة والاعتبار. طبعا معلوم أن زيارة القبور ترقق القلوب، يعني أنت متحس في يوم كده بهم ولا بضيق، افزع لزيارة القبور. بس في مشكلة بتواجهنا، أن القبور اللي من دول حتى وأنتوا في الغرب هنا في أوروبا، القبور ما هياش قبور، دي قصور، فلا تذكرك بالآخرة. قبل أن تروح تلاقي القبر عليه زهور وورود ورخام وشغلان، فكيف يذكرك بالآخرة ده؟ فكان الإنسان يروح هناك يفتن، فلا يا شيخ ده بتلاقي حاطين عرايس ومش عارف وشموع وحاجات كده عجيبة جدا، يعني ما أنزل الله فيها من سلطان. نحن نتكلم أن يكون قبر فعلا هيذكرك بالآخرة ويرق قلبك. فنقول أن الإنسان مطالب أن هو يعني يحاول أن يكون في ضيق أو كذا يكثر من زيارة إيه؟ القبور. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه، فزوروها أي القبور فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال النبي. يبقى القبر يذكرك بإيه؟ بالآخرة. لما الإنسان يفكر في الموت يا جماعة، وبعد الموت هندفن في مترين في متر ويهال علينا التراب، تحت التراب وحدنا، هيهون عليك بقى القصر اللي انت عايش فيه والسيارة اللي انت راكبها، تبدأ تستعد بقى للآخرة. كتير مننا يا جماعة بيعمروا في الدنيا وبيخربوا في الآخرة، إلا من رحم ربي وعصم. عشان كده لما سئل إبراهيم بن أدهم لماذا نكره الموت، كان من ضمن الأسباب اللي قالها، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والعاقل يكره أن يترك العمران ويذهب إلى الخراب. قعدنا نعمر في الدنيا، نبني الدور والقصور، وعندنا الأموال وعندنا وعندنا وعندنا، لكن ما عملناش حاجة لإيه؟ للآخرة. فطبعا الدنيا عمران، لكن الآخرة إيه؟ خربناها بسوء العمل، فبالتالي تجد نفسك بتكره الموت. إنما اللي عمر الآخرة بقى يحب يذكر الموت، لأن عنده رصيد من الأقوال الطيبة ومن الأعمال الصالحة، ماشي كده، ومن العبودية الحقة. إذا هو بيعمر فين؟ في آخرته. فإذا أنا بتبني دار في الدنيا برضو ابني قبرك بالعمل الصالح وبذكر الله تعالى، علشان لما يجي لك الموت وعندما تسأل في أول ليلة في قبرك من ربك، تقول ربي الله، ومن نبيك، تقول رسول الله محمد بن عبد الله، وما دينك، تقول الإسلام. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن بالإيمان والعمل الصالح تثبت فين؟ في قبرك. فلازم تعمر الآخرة بأعمال طيبة بأقوال طيبة عشان ربنا يرضى عنك سبحانه جل وعلا. إذن زيارة القبور مستحبة لأنها ترقق القلوب وتذكر بالآخرة. هذا الحديث رواه الترمذي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: حديث حسن صحيح. كذلك قال: ويعود المسلم أخاه إذا مرض. حتى اسمها عيادة المريض. يعني عيادة يعني زيارة خفيفة، مش روح تقعد جنبه تاكل وتشرب وتنام وتأذيه وتقرفه. المريض لا نكثر عليه، اسمها عيادة، اسمها زيارة المريض، اسمها ايه؟ عيادة المريض. يعني عيادة يعني بتروح تطمئن عليه ثم تنصرف، تدعو له وتطلب منه الدعاء وتنصرف، مش تقعد بقى. بعض الناس يا جماعة يروح مع المرضى يزهقوهم، يقعد بالساعة والاثنين والثلاثة ويجيبوا أكل وشرب. يا جماعة مش كده، راجل مريض عايز يرتاح، المريض غير الصحيح، ماشي كده. فتلاقي ناس ما عندهاش قضية الفهم دي، عادي. أنا أذكر في بلادنا جاءت لها ناس، الناس يروحوا لكنهم رايحين جنينة الحيوانات. والله رايحين المستشفى كانوا رايحين يتفسحوا، تلاقي عين المريض قاعد حوالين منه يجي 20 واحد، دول يقوموا التانيين يجوا طول النهار على كده، هو تعبان لدرجة كان بعض الأطباء يطردوا الناس، عايزين نكشف عليه، عايزين نديله المحاليل عايزين نديله علاج مش عارفين. مشكلة كبيرة جدا. لا ده اسمها عيادة المريض. يا بخت منظر وخفف. تعرف المثل ده؟ يا بخت منظر وخفف. مش تروح تنام جنبه. طيب هي عيادة خفيفة جدا. الدليل حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فذكر الأوامر إن فيها الشاهد فقال: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض. هذا اللي احنا عايزينه، وعيادة المريض. يعني ده أمر، ده من حق المسلم على المسلم إذا مرض أن تعوده. قال: وعيادة المريض وإجابة الداعي. واحد دعاك تشرب عنده كوباية شاي، أو دعاك على الغداء، أو دعاك على العشاء، أو دعاك على الفطور، واجب تلبي الدعوة ما دامت لا تؤدي إلى مخالفة شرعية، ماشي كده؟ فإجابة الدعوة المسلم واجبة، لازم تلبي. وإجابة الداعي ونصر المظلوم، إنك تنصر المظلوم. وإبرار القسم، واحد أقسم عليك يا أخي بر قسمه. تجد بعض الإخوة دي حاجة بتزعلني كتير حول الإخوة، دي بس تقول له والله هتقعد معايا شوية، والله هتاكل لقمة، خلاص يا أخي بر قسم، لقمة واحدة كلها ما مش قادر، الورع جاله دلوقتي، ده أخوك بيقسم عليه بيقول لك كل معايا لقمة، والله أنت واكل دي، قول له حاضر جزاك الله بسم الله. لا الورع ما يجيش ده غير هنا، فاهم يا ابي حسام؟ ترجم يا ابني، ترجم الوضع عرفات اللي قاعد جنبك ده، ولا انت مش عارف ترجم؟ بتسمع كيف ترجم؟ ماشي. فنقول لك من حق اخيك عليك ان اقسم عليك ان تبر ايه؟ القسم ما لم يكن في معصيه او في مخالفه. ماشي كده؟ يقول لك والله تيجي تقعد معايا شويه، حاضر يا اخي ان شاء الله. بر القسم وبعد كده استاذن. لا خلاص بقى العمليه خلاص، يعني الدقيقتين دول خلاص الواد مواعيده مقفله. وتلاقيه بقى واقف في الشارع عمال على النواصي واقف ليه ويترملي ويترملي هنا. فاخوك اقسم عليك. تعمل ايه؟ تبر القسم. ده امر من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال: وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطف، بس في شرط ان يحمد الله. ان عندنا حديث: اذا عطف احدكم فحمد الله فشمته. في رواية: إذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمته، أو كما قال النبي. إن بعضهم يقول لك أتشي فروح ساكت، طب أنا كمان هسكت، ما شمتنيش لما قلت الحمد لله، ما أنا قلت في سري، طب وأنا قلت لك في سري؟ ما ينفعش أن تقولها جهرا عشان أنا أسمعك حمدت الله فأقول لك يرحمك الله، فأنا مش أقول لك يرحمك الله إلا ما أسمعك بتقول إيه الحمد لله. يبقى لازم تفهم السنن دي، لما تعطس تقول ايه الحمد لله بصوت مسموع للي حوالين منك، عشان اللي جنبك يقول لك ايه يرحمك الله، تقول له يرحمنا ويرحمكم الله، او يهدينا ويصلح بالكم الله. ماشي كده؟ ماشي شبهها. فلازم تقول ايه الحمد لله ويروح ساكت. ايه ده بقى ده؟ طب انا شميتك ازاي؟ فاسمه تشميت العاطف. ها مش نعمل زي المدرسه اللي دخلت الفصل بتقرا حديث النبي خاطئ. بلا وصوده في بلادنا والله بيدرسوا مش عارفين التدريس اصلا. فبتقول يا اولاد قال رسول الله: اذا عطس احدكم فاشتموه. يا بنت فشمتوه مش فاشتموه، مش عارفه تقرا الحديث. وقيل ان احد الطلبه بيسالها يعني يا افضل انسان يشتمه، قالت لي انه قليل الادب ازاي يعطس في وسطنا. ده كمان بتشرح بالهوا. فكانت مشكله خطيره جدا. من السلام. فتشميت العاطس يجب على المسلم ان يشمت اخاه اذا حمد الله تعالى. وذكر الحديث رواه البخاري ومسلم. فهنا ذكر عياده ايه؟ المريض وموضوعنا. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه الذي خرجه أيضا الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، قال النبي أو قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعوذوا المريض، وفكوا العاني، أو كما قال النبي. الحديث رواه البخاري. أطعموا الجائع، هذا أمر. كيف يجوع مسلم بين المسلمين؟ كيف؟ يبقى ده بيدعونا إلى البر، بيدعونا إلى الأخوة الإيمانية الصادقة. لما نجد بيننا فقيرا فمحتاج نكفله ونقوم على أمره. أطعموا الجائع، وعودوا المريض، أمر بعيادة المريض أي زيارة المريض زيارة خفيفة، وفكوا العاني أي الأسير. وللمريض أن يخبر بما يجد من الألم مع حمده لله عز وجل. في بعض المخالفات كده عند بعض المسلمين يقول لك اوعى تقول المرض اللي عندك، لازم يكون اعتراض. اعتراض مين؟ اعتراض على ايش؟ بالعكس، ما دام في حمد لله عز وجل لا بأس ان تخبر بما عندك، وليس هذا من الاعتراض في شيء. ماشي، وهذا لا ينافي الصبر. ماشي كده، فامتدوا لهذه الاحكام الشرعيه. وللمريض ان يخبر بما يجد من الالم مع حمده لله عز وجل. وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع. يعني يجوز واحد يتألم وانت رحت تزوره: يا رأسي صداع. لا حرج مدام راضي بقضاء ربنا عز وجل، ولكن عنده ألم، اشتكى الألم، لا بأس ولا حرج. بل صح هذا عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم في مرض موته، صلوات ربي وتسليماته عليه، عندما دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تقول: ورأساه. قال النبي: بل أنا ورأساه. وده صح عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وليس هذا من الاعتراض في شيء. قال: وأورد فيه أحاديث، منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة الوداع، أي في حجة الوداع سيدنا سعد مرض مرضا شديدا، فالنبي راح يزوره عليه الصلاة والتسليم، ودي أيضا من هدي النبي عيادة المرضى عليه الصلاة والتسليم. قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من مرض اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى. يقول لسيدنا النبي يعني أنا تعبان قوي، الوجع تمكن مني عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. لما كان عايز يسأل النبي عن الميراث يعمل إيه في الأموال، يترك لها إيه، فبدأ النبي يعلمه يعني أن تترك أهلك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالى يتكفوا يسألون الناس أعطوهم أو منعوه. الحديث، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، والشاهد فيه أن سعدا اشتكم به إيه من وجع أمام النبي، وأقره النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن أن تذكر ما بك من ألم عند المرض ليس من باب الضجر في شيء. ويصبر المريض على ما أصابه، يعني المريض مطالب أن يصبر على المرض، وله في ذلك أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، أو كما قال النبي. شوف الحديث الجميل ده: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ومعنى حط يعني غفر. شوف كده الشجرة عندما تمر بها نسمات الهواء والريح بيحصل إيه؟ تسقط الأوراق بكثرة. فكذلك المريض اللي بيصبر على المرض اللي بيحصل الله تعالى يغفر إيه؟ سيئاته. عشان كده يا جماعة كان السلف رضي الله عنهم وارضاهم إذا جاءهم المرض يقولون مرحبا بحب الله، مرحبا بحب الله. يا ريت نحفظ الكلام ده يا جماعة، لما تتعش يقول مرحبا بحب الله. ليه؟ لأن الابتلاء علامة حب، الابتلاء علامة إيه؟ حب. في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، يبقى كل ما يكون دينك قوي كل ما يشتد عليك إيه؟ البلاء، لأن الله يحبك، وما دام يحبك يبتليك. علشان كده يا جماعة لو لقيت نفسك في الحياة الدنيا مفيش أي ابتلاءات لازم تراجع نفسك. ليه؟ لأن المؤمن لابد أن يبتلى، طريق دي لابد أن تبتلى فيه. لو مفيش ابتلاءات خالص يبقى أنت تعبان، لازم تراجع نفسك وتراجع أعمالك. كان بعض الصحابة أو بعض السلف إذا مرت عليه 40 يوما لم يصبه شيء يتهم نفسه ويبدأ يراجع نفسه، أنا عملت إيه؟ أكيد أنا مقصر. إن هم عارفين مع زيادة الإيمان يزداد إيه؟ الابتلاء. ماشي كده؟ قد يكون الابتلاء في المال، تجد ضيق في الرزق شوية، أو الابتلاء في الزوجة، الزوجة منكدة عليك حياتك وعملك مشاكل، أو الابتلاء في الأولاد شوية مضايقينك ومنكفينك، ها؟ أو ابتلاء في الصحة، فالابتلاءات متنوعة، أو ابتلاء في النعمة، إن النعمة برضو ابتلاء، أسأل الله السلامة، قد تكون استدراجا، فلازم تنتبه لها. فنسأل الله تعالى أن يأجرنا في كل ما أصابنا، اللهم أمين. إذن الصبر واجب شرعي، فبالصبر ينال الإنسان الأجور العظيمة، كيف لا وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي. المسلم يا جماعة أمر عجيب سبحان الله، لما تجيله النعمة يشكر الله فيرتفع عند ربه، لما تجيله شدة يصبر ويحتسب فيقدر وتغفر ذنوبه، يبقى أنت في كل أحوالك في خير. والله يا جماعة ماشي كده، أنت في كل أحوالك في خير ما دمت موحدا لله، فأبشر أنت في نعمة عظيمة جدا، فلابد أن تعلم قدر هذه النعمة التي حرم منها الكثيرون، وهي نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة اتباع النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وعن صهيب رضي الله عنه، هذا الحديث أيضا عن صهيب عفوا، قال الشارح والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، بل فعلها الأنبياء والرسل. الشكوى إلى الله، أنت تعبان اشتكى لربك، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. من هذا؟ نبي الله يعقوب عليه السلام عندما ابتلي بفقد الولد، وبعدين حزن عليه حزنا شديدا، فبدأ يلجأ بالشكوى لمن؟ لله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمسلم مطالب أن يلجأ لمن؟ لله عز وجل ويشكي ربك اللي بتعاني منه. قال الله تعالى عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بيشتكي لمين؟ لله عز وجل. وقال عن يعقوب عليه السلام: قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الآية. إذن الشكوى لله عز وجل يعني أمر مستحب فعلها الأنبياء والرسل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفزع إلى ربه دائما. قال: ويجب إحسان الظن بالله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. المسلم دائما يحسن الظن بربه عز وجل. حديث رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: ولا يتمنى الموت لضر نزل به. المسلم لا يتمنى الموت لضر نزل به. نهى النبي عن تمني إيه؟ الموت. تقول لي طبعا عم الشيخ الفتن كثرت وكذا وكذا، ما نقول لك آه في الأمر ده بقى ممكن تقول إيه؟ اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، فهذا جائز. إنما عايزين نرتاح بقى، لا ما ينفع، ما يصلح. المسلم لا يفعل هذا، ماشي كده؟ لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه البخاري ومسلم عن أنس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدعو العائد للمريض بالشفاء. ويدعو العائد للمريض بالشفاء، أي لا يروح يزور المريض الزر الخفيفة، يدعو له بالشفاء. الشيخين ناكل ونشرب ونخلص له الشوكولات اللي جايه له دي، عيب. هقول تاني عيب؟ تلاقي بعض الإخوة كمان هو اللي ياخد ويوزع على الناس. يا عم اقعد ساكت، هو انت هتاكل وتشرب؟ يا اخي الله يرضى عليك، سيب له الشوكولاته انت موديها العيال، ولا يجي له ضيف غيرك انت موديه له 20 واحد، ماشي كده؟ تلاقي مال ياخد له 2 3 ويحطه في جيبه. يعني امر حقيقه عجب، مع انها ممكن تكون شغاله في البيت عنده ما بياكلهاش، انما احلوت دلوقتي، ماشي كده؟ اقول لك لا خيف الله يكرمك. طبعا دي وضع خفة الدم دي مشكلة عند بعض المسلمين. يلا إذا كنت هتضحك وماشي خفف عنه، لكن ما تستقطعهوش. قال: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به، أي المدة خلوا بقى يموت أهو، تحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقول يقولون. ده كلام المصنف رحمه الله، نستمع عليه مرة ثانية. ويدعو العائد للمريض بالشفاء، فإذا نزل به تحب أن يلقن لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. قال الشارح حفظه الله: يدعو العائد للمريض بالشفاء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، يعني أحيانا النبي يروح يعود المريض، أحيانا لما يكون أحد الصحابة عنده مثلا ابن مريض أو كذا ياخده يروح به للنبي عشان يدعيه، أو هو مريض يروح للنادي عشان النبي يدعي له صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو كما قال النبي. هذا من ضمن الأدعية التي كان يدعو بها النبي للمريض. وهناك أدعية كثيرة منها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وتكرر هذا سبعا، ومنها لا بأس طول إن شاء الله، ومنها أن تدعو لأخيك باسمه اللهم اشفي أخانا فلان، فعل هذا النبي مع سعد قال اللهم اشفي أخانا سعدا اللهم اشفي أخانا سعدا اللهم اشفي أخانا سعدا. واضح. ودي كلها أذكار واردة عن رسول الله في الدعاء للمريض. قال ويلقن من حضره الموت لا إله إلا الله. يبقى اللي قاعدين عند واحد يحتضر يلقنوا إيه؟ لا إله إلا الله. والتلقين لابد يكون برفق، يعني إيه؟ تدردش معاه كلام طيب، فإن تقول مثلا واحد الله حاج يقول لك لا إله إلا الله، مش كل شيء قول لا إله إلا الله، ده انت عايز تموت يا راجل، مش كده الله يهديك. وبعض كان فيه والله بعض الله يهديهم يروح يقعد جنب ابوه يحتضن يا بقول لا إله إلا الله هكون كافر يا ابني الله يهديك كافر يا ابني الله يهديك. مصيبة كبيرة جدا والله. قول لا برفق الله يهديك، لأن هو في الساعة دي يرى ما لا نرى، الملائكة حوالين منه، ملك الموت جاي ينزع الروح، فانتبه، فانت لازم تكون رفيق. المهم قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وتغمض عيناه، نبدا نغمض إيه؟ عين المريض المتوفى إذا مات يعني. ما يجيش يغير التعبير شو هتعمل له، هو لسه مات يا اخي الله يهديه. يعني انت بيبقى عايز تخلص منه، الراجل لسه بيتنفس ولسه موجود، يقول لك لما تخرج الروح تبقى ايه؟ تغمض بعينيه. ماشي؟ في ناس مستعجلين عايزين يخلصوا. ولا يقول اهله الا الكلام الحسن، الجماعه اللي قاعدين حوالين منه وهو بيحتضر يقول الكلام الطيب اللي فيه حسن ظن بالله عز وجل، دعاء بالخير. لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني الروح خرجت، فأغمضه النبي، غمض له إيه؟ عينيه. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضب ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم. طبعا احنا بقى بنشوف عادات غريبة جدا في حياتنا في بلاد المسلمين، تيجي مثلا انسان بيحتضر الناس النساء عمالة تصور وطلتم وتشق الجيوب ويا سبعي ويا جملي من لنا من بعدك يابا، هتسيبنا وتروح فين يابا، يروح فين الله يديك، هيروح فين يعني، ومين لينا بعدك يابا، خلاص المصيبة كبيرة جدا يا. هذا لا يجوز، ولكن ندعو بخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسجى بثوب. الكلام ده عليكم انتوا عايشين اكيد، ده حتى الولد اللي بيترجم هو اللي بيضحك. الله يبارك فيك احسن. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسجى بثوب ويصارع في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفار، لقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. ويسن الإسراع في تجهيزه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. ويكره النعي وهو النداء بموته، ويكره النعي وهو النداء بموته. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويسجى الميت، أي يغطى بثوب يستر جميع بدنه. مجرد ما يموت نغطيه، فأعتبر ما تجرده من ثيابه، تقلعوا الملابس بسرعة، هو الجسم لسه ساخن كده، قبل ما الجسم يتصلب يبقى من العسير ننزع عنه الثياب بعد كده إلا نقطعها بقى. فنقول لك أول ما خلاص مات نبدأ نقلعه ملابسه ونغطيه بثوب، يعني مثلا بطانية أو كوفيرتا أو ملاية تكون سميكة بحيث نفصل البدن جميع البدن. إلا أن يكون محرما، إن المحرم لا يسجى فإنه لا يغطى رأسه، يعني اللي يموت محرم بنسيب رأسه إيه؟ ما نغطهاش. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، يعني جابوا له كده غطاء وغطوا بإيه؟ بدنه عليه الصلاة والسلام، لسه قبل ما يتجهز الجثمان كده. لما جه الصديق من الخارج ودخل إلى حجرة رسول الله وجده مسجا في جانب الحجر، يعني مسجا يعني مغطى، فكشف عن وجهه وقبله وقال: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. الحديث فمن السنة يسجى الميت بإيه؟ بغطاء. قال: ويصارع في قضاء دينه. أول حاجة بنعملها بعد ما يموت المتوفى بنبدأ نسأل: هل عليه ديون؟ إذا كان ترك مال نسدد ديونه الأول من ماله قبل ما نقسم التركة وقبل الميراث. أول حاجة بنشوف الديون فين ونسدد عنه. طب ما تركش مال، أولياء ويجتمعوا ويسددوا عنه، أو أهل الفضل والخير من المسلمين الصالحين أصحاب الأموال. إنسان مثلا مات عليه دين مع أولياء وفقراء جدا، والصاحب المال محتاج لماله، فيقوم عنه احد المسلمين من الايه الصالحين يسدد الدين عن الايه الاخ المتوفى ده. يبقى اول حاجه بنعملها بعد الموت نشوف الديون ايه. كمان نسال هل عليه نذر ما وفاش بيه ولا لا، فنوفيه من ماله. طب عليه كفاره ما وفاش بيها ولا لا، يبقى نوفيها من ماله اذا كان طارق. يعني مثلا عليه كفاره اطعام 10 مساكين وما كفرش ومات، احنا نطلع عنه ونتم 10 مساكين لانها دين عليه، دين الكفاره دين. عليه صيام ايام نسال نصوم عنه، وهكذا. قال: ويصارع في قضاء دينه وابراء ذمته من دين لله او للادميين، لان الدين ينقسم قسمين، في دين لله زي مثلا كان في رمضان مرض وتعب فطر مثلا كم يوم وبعد كده مات، على الولي انه يقضي عن ابيه يصوم عنه الايام دي، فان لم يستطيع الصيام يطعمه عن كل يوم مسكينا، وهكذا ماشي كده. بس الاول الصيام، كان مستطيعا للحج ولم يحج دين عليه دين لله عز وجل، يعني كان عنده المال وعنده الساعه وعنده الطاعه ولكن تكاسل. بعض الناس بيتكاسل، دي مشكله كبيره جدا وخطيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يكون عنده المال وعنده الصح وعنده الاستطاعة ومكسل يروح الحج، ويبدأ يختلف أعذارا. طب لما جوز البنات، طب لما مش عارف أعمل إيه، لما ابني الدار، لما كمل مش عارف إيه، طب لما العيال يتعلمه، تعلموا ايه؟ انت حاضر عندك الساعه عليك واجب الحج ده فرض، بادر بالحج. اللي ما حجش ينوي الحج، ومن صدق الله صدقه الله عز وجل، ربنا يسر له، بس خذ بالأسباب واصدق مع الله عز وجل. فنشوف دين الله أولا نقديه، وبعد كده دين العباد الأموال اللي أو كذا أو كذا نسددها الأول. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي بإسناد صحيح، يعني أمر خطير جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من خصوصياته ألا يصلي على إنسان على دين. إما تيجي مثلا جنازة النبي يسأل: هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على أخيكم. وما يصلي النبي، دي من خصوصيات النبي. شوف قد إيه قيمة الحرق في الدين. يبقى لابد إن احنا نعجل بسداد دينه عن المتوفى بسرعة، ونسأل ونطمئن. عشان كده بقول يا جماعة الإنسان لازم يكتب وصيته، عشان مشكلة خطيرة جدا. بعض الناس بيبقى كاتوم ما يعرفش حد، ما يعرفش أهله عن نفسه شيء، وممكن يكون عنده أموال كتيرة بره ديون، ويجي يموت له مشكلة كبيرة جدا. فلازم تعرف أهل بيتك وتعرف المحيطين بك وتكتب وصيتك. إذا كان عليك ديون تكتب لفلان وفلان وفلان أموال كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث لو ربنا يعني قبض روحك قبل أن تقضي، الوريث يقرأ الكلام ده كله ويحاول يسدد عنك ماشي، حتى يعتق رقبتك من النار. مشكلة كبيرة جدا. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته تحت رأسه، أو كما قال النبي لازم الوصية تكون تحت رأسه. الواحد لما يسمع كلمة الوصية عطول يروح للأموال، يا أخي مش الأموال فقط، الوصية شرعية توصي بعدم مثلا المخالفات الشرعية عند الدفن عند الغسل كذا كذا، الكلام ده كله تكتبه في الوصية ماشي كده، فلازم تكون موجودة. وبعض الناس يروح كاتب الوصية ويخبيها ويموت ما حدش يعرف مكانها، ما هي وصية ايه؟ مشكلة. لا لازم تعرف أهل بيتك عليه، أدي الوصية بتاعتي يا جماعة، تقرأها معاه وهي موجودة في مكان معروف. يا ابني أول حاجة لما أموت وصيتي ايه؟ نقرأها الأول ونفذ اللي فيها ما لم يخالف شرع الله عز وجل، وهكذا. واحنا وزعنا عليكم الوصية وطلعها ضاعت، صح؟ موجودة؟ طيب الحمد لله. مكتوبة يعني ولا خدتوها فاضية وركنتوها فاضية؟ لازم تملوها، نزلها يا جلوس في الفيسبوك الله يكرمك، نزل نسخة منها فاضية عشان الناس تنسخها يعني. والله طلبوها مني في مصر لما اجد نسخة، فنزل لهم نسخة على الفيسبوك يا جلوس ماشي كده، قولهم يصوروها ان شاء الله في مصر. الله يبارك، بس مش بياناتك انت. الله يبارك. اه ما شاء الله ده موجود اهي. طب والله كويس. اهي طب مين ياخدها يصورها لنا بقى كده، مثلا يجي كمان 20 نسخة نوزعها المرة الجاية. انت طيب اتفضل. طب يلا يلا، عنده مكنة بهاء الدين خليه ياخد الاجر، وانت وجرت بالنية. يبقى ننتبه للديون. وحديث لا ينبغ لجيفة مسلم، الحديث الذي ذكره المصنف رواه أبو داود وفي إسناده مجهولان، يعني الحديث ضعيف. الحديث إيه؟ ضعيف. وعلى هذا طبعا في البلاد الغربية أنت أحيانا بيموت المتوفى وبعدين بيقعد يومين ثلاثة في الثلاجة أو كذا لظروف قانونية، لا حرج ولا بأس يعني، دي أنت هنا مكره. إنما لو في بلادنا تعجل بالدفن على طول، ما تقعدوش، تكريم الميت إيه؟ دفنه ماشي كده. ويكره النعي وهو النداء بموته على ما كان يصنعه أهل الجاهلية، أما الإخبار بموته لتحصل بذلك مصالح ككثرة المصلين عليه فلا بأس به. يعني في الجاهلية كان لما إنسان يموت عندهم يعني النعي كان من باب المسخرة ماشي كده، فخر بقى اهو، ويدوروا كده ويندهوا في الطرقات وكذا وكذا، فهذا لا يجوز ماشي. انما اذا كان النداء في ايامنا دول عشان الناس تعرف ان فلان مات وهنصلي عليهم كذا كذا عشان الناس تجتمع، لا حرج ولا بأس. حتى في بلادنا في الكرة والريف فلان يموت مثلا بالسيارة بميكروفون يمر في الطرقات مات فلان ابن فلان والجنازة الساعة كذا في مسجد كذا. ليه؟ عشان يجمعوا المصلين عليه وكثرة العدد طبعا من يصلي على المتوفى، إن الصلاة شفاعة، وبالتالي كل ما كثر العدد كل ما إيه كان خير للمتوفى. ماشي؟ عشان كده نقول يا إخواننا أنتوا في الغرب الله يبارك فيكم، وصيتي لكم لما يموت مسلم في البلاد دي لازم كلكم تتركوا مفقدكم تروحوا جنازته. بعض الناس عشان دراهم معدودة يترك هذا الواجب، ودي مشكلة. الواحد بيحلم يروح أحيانا على القبور لا خمسة بس اللي ورا المتوفى، مسلم في بلده خمسة ماشيين وراه، يعني أمر عاجل. فلازم يا جماعة ده واجب شرعي، وأنا عايز أقول لك كما تدين تدان. أثرت النهاردة مع إخوانك يوم يجي عليك الدور هتجد اللي أثر معاك. كل ما تجتهد انت في هذه الابواب ربنا يمن عليك برضه لما يجي لك يومك تجد الايه اللي يصلوا عليك. ماشي؟ فيا جماعه رجاء وصيه ونصيحه من اخ لكم يحبكم في الله، لما تسمعوا ان اي مسلم مات استاذن من العمل، خد يوم اجازه. انت ساعات لما تحب تروح مشوار بتاخد اجازه، صحيح؟ خد اليوم ده اجازه عشان تاخد الاجر ده. تشييع الجنازه فيها قراطان من الاجر، هتاخد كام في اليوم ده؟ 1000 يورو. هل تعادل قيراطان من الأجر في الجنة؟ القيراط مثل جبل أحد من الثواب. فتسيب كل اللي في ايديك وتروح الجنازة. اوعى الشغل ومش الشغل، واحد بيحزن شغل ايه يا اخي الله يرضى عليه، ده اخوك مات، اما تنسى حياته بقى يا سلام على الود والحب عمات. فين الحب بقى؟ ولا هو يقول لك ايه البعيد عن العين بعيد عن القلب، خلاص راح. ودي مشكلة كبيرة جدا. شفت الامام احمد رحمه الله، شوف وفاءه لشيخه الامام الشافعي، يقول ما سجدت سجدة الا ودعوت للشافعي. طول حياته حتى مات في كل سجدة يدعو لمين؟ للشافعي. الله أكبر، وفاء. ده احنا الأب يموت قل من يتذكر الدعوة. الأب اللي كان بيتعب ويروح ويجي ويجيب ويبني ويا مات، فين وفين لما نفتكره الدعوة. الأم من الوفاء للأم أن تدعو لها دبر كل صلاة. الأم ماتت بقى رحمه الله تعالى، بيدعي لها ولا لا؟ هو ساجد. طب بعد الصلاة بيدعي لها ولا لا؟ والله خلاص فين وفين، مشغولين، الدنيا صعب جدا. الدعوة مش هتكلفك شيء والله، مش بفلوس، دعوة سهلة بس. ادعي الأمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. دعاء يا جماعة، الله يبارك فيكم. اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين. طيب بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.